بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروسنا في كتاب جامع الثناء على الله تعالى. نعم.
ثم قال رضي الله عنه: ولنعلم أن جميع العبادات القولية والفعلية الظاهرة والباطنة هي جميعها ثناء على الله تعالى،
لأن الثناء على الله إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل، فأنت عندما تركع هذا ثناء وتعظيم على الله بالفعل، وعندما تسجد فهذا تعظيم لله وثناء عليه بالفعل، كما أنك لو قلت أنا أثني على الله، أكبر الله، أسبح الله، هذا ثناء وتعظيم لله بالقول، وكذلك عندما يكون في قلبك حب لله وتعظيم لله وحياء من الله وأنس بالله عز وجل في قلبك، فهذا أمر باطني، ومع ذلك هو ثناء وتعظيم لله تبارك وتعالى. لذلك لا يجوز أن نحصر الثناء على الله والمدح لله فقط بالأقوال، وإنما قد يكون بالقول والفعل، وقد يكون بأشياء ظاهرة وأشياء باطنة.
وقد عرفوا الشكر بأنه صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى به عليه فيما خلق لأجله.
هذا هو الشكر اصطلاحا، لذلك ربنا يقول: وقليل من عبادي الشكور. لماذا؟ لأن الشكر بهذا المعنى لا يؤديه إلا قلة من خلق الله عز وجل، وهؤلاء القلة الذين بذلوا كل ذلك في مقام الشكر لم يؤدوا حق شكر نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى، لكن الله من فضله وكرمه رضي منهم القليل وأثابهم عليه الكثير. رضي منهم القليل وأثابهم عليه الكثير. طيب ما هو الشكر؟ قال: الشكر أن تصرف جميع نعم الله لما خلقت لأجله هذه النعم. نعمة الصحة تصرفها لطاعة الله، نعمة الوقت تصرفها لطاعة الله، نعمة المال تصرفها لطاعة الله، نعمة الفراغ تصرفها لطاعة الله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك.
ولذلك قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال الشاعر:
يعني الشاكرون قلة، والذين شكروا الله عز وجل بشهادة كتاب الله لم يؤدوا حق شكر نعم الله تبارك وتعالى. لا يمكن أيها الإخوة أن نؤدي حق نعم الله تعالى في الشكر، وإنما ربنا عز وجل علم ضعفنا فرضي منا القليل.
قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة.
يعني لما أنعمتم علي استفدتم مني ثلاثة أشياء: اللسان بالمدح والثناء، والقلب بالمحبة والتعظيم، والجوارح بالخدمة والقيام بالحقوق. لذلك أنت عندما تثني على الله بلسانك هذا شكر وتعظيم، وعندما تطيع الله بجسمك هذا شكر وتعظيم، وعندما يمتلئ قلبك بالمعاني نحو ربنا عز وجل هذا شكر وتعظيم.
فيدخل في ذلك جميع ما يعبد به العبد به من الأفعال والأقوال والنيات وأعمال قلبه، من ذكره الخفي وتفكره في خلق السماوات والأرض وغيرهما، مما يرجع إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى. إذا علمت ذلك تعلم أن حصر الثناء على الله تعالى بأنواعه وإفراده ليس في طاقة أحد، كيف وقد قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.
يعني الخلائق كلها تسبح الله عز وجل، ومع ذلك هذه الخلائق منذ أن خلقت إلى قيام الساعة لو اشتغلت بالتسبيح في وقتها كله لم تؤدي حق مقام الربوبية، ولم تؤدي حق ربنا في الثناء والمدح والتعظيم لله عز وجل. نعم.
وقد أسمع الله بعض خواص خلقه من العارفين تسبيح الحيوانات والنباتات والجمادات بنطق المقال لا بلسان الحال كما توهم البعض.
يعني البعض يقول إخواننا إن تسبيح المخلوقات هي بلسان الحال، يعني عندما تقوم هذه المخلوقات بوظائفها هذا المراد بالتسبيح. نقول له: لا، التسبيح الذي ينسبه ربنا عز وجل للمخلوقات هو تسبيح خاص أطلع الله عليه بعض عباده، كما جرى ذلك بدءا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فسبح الحصى في يده، وكذلك بيد أبي بكر، وكذلك بيد عمر، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عليه حجر كان يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، والضب شهد له، والشجر شهد له، وأشياء كثيرة من هذا النوع نطقت نطقا سمعه الخلق في الشهادة لله تبارك وتعالى بالربوبية، وللنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. وهكذا أيها الإخوة يمكن أن يحصل في كل عصر بأن يسمع الله تبارك وتعالى تسبيح الجمادات والحيوانات كيف تسبح الله تبارك وتعالى، ويسمع الخلق ذلك.
وقد اتفق على ذلك العارفون بالله تعالى، ومن أكابرهم سيدي الشيخ عبد الوهاب الشعراني، قال رضي الله عنه في الباب السادس من المنن الكبرى: ومما من الله تبارك وتعالى به علي أن كشف الحجاب عني حتى سمعت تسبيح الجمادات والحيوانات من البهائم وغيرها من صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، وذلك أني أحرمت بصلاة المغرب خلف الشيخ الصالح الورع الزاهد سيدي أمين الدين إمام جامع الغمري رضي الله عنه، فانكشف حجابي فصرت أسمع تسبيح العمد والحيطان والحصر والبلاط حتى دهشت، وصرت أسمع من يتكلم من أطراف مصر حتى اتسع إلى قراها، ثم إلى سائر أقاليم الأرض، ثم إلى البحر المحيط، فصرت أسمع تسبيح السمك فيه، وكان من جملة ما سمعته من تسبيح سمك البحر المحيط: سبحان الملك الخلاق رب الجمادات والحيوانات والنبات والأرزاق، سبحان من لا ينسى قوت أحد من خلقه
سبحانه وتعالى،
ولا يقطع بره عمن عصاه
الله،
وذلك في سنة 23 و900. ثم إن الله تبارك وتعالى رحمني عند طلوع الفجر وحجبني عن سماع ذلك التسبيح لما حصل عندي من الدهشة، وبقي علي العلم بذلك من طريق الكشف فتقوى بذلك إيماني. انتهت عبارتي.
إخوتي الأكارم، أولا هذه الأشياء من العلوم الموجودة، لكن ربما يطلع عليها الخاصة ولا يطلع عليها أكثر الناس، ونحن ممن لم يطلع على ذلك ولم نعرف ذلك إلا سماعا وإلا تسليما وإيمانا بذلك. الشيء الثاني أيها الإخوة، هذه الأشياء حقيقة يعني أشياء موجودة، لكن نحن ربما يعني غيبنا عن هذه المعاني، وعندما نسمع هذه القضايا نقول هذا شيء ممكن، والله تبارك وتعالى قد يكرم أولياءه بما شاء وكيف شاء. لكن الجميل إخواننا هنا أن الله يقول ثم رحمني، يعني أن صرف ذلك عن الإنسان هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. يعني تصور لو أنك أعطيت كشفا عن حقائق كثيرة غيبت عليك، ربما لا تصبر وربما لا تتحمل وربما كان شيء فوق الطاقة. لذلك إخوتي الأكارم، من فضل الله علينا أننا نؤمن بهذه الأشياء وإن لم نطلع عليها، وأن الله عز وجل يعني حفظ أسماعنا وأبصارنا عن هذه القضايا لنبقى ضمن ضعفنا البشري، ثم بعد ذلك الله عز وجل يكرمنا ونعتقد أن الكون كله مسخر لله، خاضع لله، يسبح الله عز وجل، وواجبنا أن نكون ضمن هذا الكون الذي يسبح الله عز وجل. لذلك إخواننا، الإنسان الملحد إنسان نشاز في الكون. لماذا؟ الكون كله يسبح الله والكون كله يعظم الله، إلا هذا الملحد المسكين فإنه لا يسبح الله بلسان اختياره، وأما ذرات كيانه فإنها تسبح الله اضطرارا، تسبح الله اضطرارا، لكن لسانه الذي تبع اختياره هذا الذي جحد بالله عز وجل وأورد نفسه المهالك.
وقال رضي الله عنه في المنن أيضا في الباب التاسع منها: أخبرني الشيخ أحمد السروي أنه رأى الملائكة بأقلام من نور يكتبون كل حرف يلفظ به المصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيفته. وقال لي مرة أخرى: رأيت مرة كل حرف نطق به العبد من ذكر الله تعالى يتطور ملكا يذكر الله تعالى بذلك الذكر،
سبحان الله،
ثم يتطور كل حرف من أذكار الملك ملكا كذلك، ثم يتطور من أذكار أملاك الدور الثالث ملائكة، وهكذا. فلو كشف للعبد لرأى الجو مملوءا ملائكة من تطورات أفعاله وأقواله،
سبحان الله. إذا طبعا أخواننا، ربنا عز وجل على كل شيء قدير، وهذه أشياء يعني كشفت لبعض الصالحين وأخبرونا عنها حتى نتشجع على الذكر لله وعلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. البعض يقول لك: طيب ما هذا الكلام؟ نقول: طب أخي، هنا المسألة قسمان، هناك فضل الفعل الذي أوصلنا إلى ذلك، وهناك النتيجة. هل تنكر فضل الثناء على الله؟ الجواب: لا، لا ينكره أحد. هل تنكر فضل الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: لا. طيب أنت ربما لم تطلع على النتيجة وما يترتب على ذلك من خير لمن أثنى على الله ولمن صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول: إذن لماذا تحرم نفسك القسم الأول طالما أنك مسلم به؟ دعك من النتيجة، أكثر الثناء على الله وأكثر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ربنا عز وجل يعطيك من الأجر والخير في الدنيا والآخرة ما لا يعلم قدره إلا الله.
إذا علمت ذلك تعلم أنه لا يمكن استيعاب الثناء عليه عز وجل واستحالة حصره وعدم إمكان الوصول إلى حقيقة حمده وشكره جل وعلا. وقد جمعت في هذا الكتاب أحسن ما قدرت عليه من ثنائه صلى الله عليه وسلم على الله تعالى
طبعا. والنبي عليه الصلاة والسلام أعرفنا بالله وأتقانا لله وأقربنا إلى الله وأعلمنا بالله عز وجل، لذلك كان ثناؤه على الله تبارك وتعالى أعظم الثناء وأفضل الثناء.
وثناء أكابر العارفين من أمته صلى الله عليه وسلم إذ هم بعده عليه الصلاة والسلام أعرف من غيرهم من علماء أمته، فضلا عن غيرهم على أن كل ما أثنوا به عليه قد أفاضه سبحانه وتعالى عليهم بطريق الإلهام أو تلقوه عن حبيبه الأعظم عليه الصلاة والسلام. ولما تم هذا المجموع الجليل على هذا الوجه الجميل سميته جامع الثناء على الله، ورتبته على مقدمة وسبعة أوراد. أما المقدمة فهي تشتمل على أربعة فصول. الفصل الأول في 40 حديثا قدسية تتضمن ثناء الله على نفسه بما هو أهله جل جلاله
سبحانه وتعالى،
وجاوز إدراك العقول عزه وكماله. أخذتها من كتابين جليلين هما أحسن الكتب المؤلفة في هذا الشأن، وهما مشكاة الأنوار فيما ورد عن الله تعالى من الأخبار بسلطان العارفين سيدي محي الدين بن العربي رضي الله عنه، والأتحاف السنية بالأحاديث القدسية بتاج الدين المناوي الحدادي رحمه الله. الفصل الثاني في 40 حديثا نبوية تتضمن ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الله تعالى بما يليق به من الكمالات سوى ما أثنى عليه به في الأذكار والدعوات، وأكثرها كالقدسية صحاح من رواية البخاري ومسلم أو أحدهما. الفصل الثالث في كلام 40 وليا من أكابر العارفين في توحيد الله تعالى والثناء عليه عز وجل. الفصل الرابع في ذكر فهرسة الأوراد السبعة ونسبة ما فيها من ثناء الأولياء إليهم، ووضعت أرقاما في الموضعين متماثلة ليراجعها من شاء معرفة أصحابها. وقد ابتدأت كل ورد منها ببعض الآيات القرآنية، وأتبعتها بما تيسر من الأذكار والدعوات النبوية، وأتبعت ذلك بما ورد عن الأولياء العارفين من الدعاء والثناء على الله تعالى، وها أنا أشرع في فصول المقدمة.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.